صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أحسن الله إليك. يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام أحسن الله عملك. يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي، فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. وأخرجه صاحب الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. ثم قال تعالى أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه. صلى الله عليه وسلم. بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت نعم صلى الله عليه وسلم من الطيب. بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال: ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره: الطالب العابد والمطلوب الصنم. ثم قال: ما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب، من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. صلى الله عليه. أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. إن الله لقوي عزيز، أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله عزيز، أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الخطاب موجه لجميع الناس، منبههم سبحانه وتعالى على تأمل هذا المثل. قال: يا أيها الناس جميعا تأملوا، ضرب مثل فاستمعوا له. سمعوا لهذا المثل وتأملوا وتفكروا واعتبروا وخذوا العبرة والعظة. يا أيها الناس ضرب مثل في السماء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هؤلاء الآلهة التي تدعون من دون الله لا يستطيعون خلق ذباب, وهي من أصغر المخلوقات وأحقرها, ومع ذلك لا يستطيعون خلقها, حتى ولو اجتمعوا جميعا لما استطاعوا. وأبلغ من ذلك أنه إذا سلب الذباب شيئا من الآلهة لا يستطيعون أن يردوه أن يستنقذه منه, وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب, ضعف الطالب ضعف الطالب العابد, والمطلوب الصنم, أو ضعف العقل الصنم, والمطلوب الذباب. ضعفت الآلهة, هذه الآلهة ضعيفة والمطلوب ضعيف, المطلوب الذباب ضعيف والآلهة ضعيفة, فلا تستطيع أن تستنقل شيئا من الذباب, وكل منهما ضعيف. هذا مثل, مثلا ضربه الله لبيان حقارة هذه الآلهة وسخافة عقول عابديها, كيف يعبدون هذه الآلهة وهي هذه حالها, ليس بيدها شيء ولا تستطيع أن تعمل شيئا, والعابد إنما يعبد المعبود بما يحصل له من النفع, وهي ليس فيها نفع. فهذا يدل على سخافة عقول عابديها. ولهذا قال سبحانه ضرب مثل في السماء لتأملوا. فهؤلاء التي تعبد من دون الله, هؤلاء الآلهة لا تخلق ذبابا وهو يضعف المخلوقات, ولا تستطيع أن تستنقذ ما أخذه الذباب من الآلهة من الطيب. فهذه الآلهة ضعيفة والمطلوب هو الذباب ضعيف, ضعف الطالب والمطلوب. والأمثال ينتقل فيها الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. ولهذا قال سبحانه تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا أفهم السلف بكى فيقرأ هذه الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال كثيرة في القرآن وفي السنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره, ومن الناس لإبلاغ رسالته إن الله سميع بصير. أحسن الله عليك. يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره, ومن الناس لإبلاغ رسالته إن الله سميع بصير, أي سميع لأقوال عباده, بصير بهم, عليم بمن يستحق ذلك منهم, كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور, أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به, فلا يخفى عليه شيء من أمورهم, كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أحسن الله. أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به, فلا يخفى عليه شيء من أمورهم, كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا, إلى قوله وأحصى كل شيء عددا. فهو سبحانه رقيب عليهم, شهيد على ما يقال لهم, حافظ لهم, ناصر لجنابهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الآية.
هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة ويصطفي ما يشاء من خلقه, ويصطفي من الملائكة رسلا كما اصطفى جبريل وجعله ملك الوحي الذي ينزل بالوحي على الأنبياء, ومن الناس اصطفى الرسل والأنبياء, اصطفى نوحا وإبراهيم
وآل عمران آل العالمين. فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يصفه من الأشهر سواء شهر رمضان وعشر ذي الحجة، ويصفه من الأماكن مكة وجعلها مناسك العبادة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وصل الأمة المحمدية وفضلها على سائر الأمم، له الحكمة البالغة. الله يصفه من الملائكة رسلا ومن الناس، يصفه من الملائكة رسلا إلى الرسل يأتونهم بالوحي، وصفه من الناس رسلا إلى البشر. الله يصفه من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير، سميع يقال العباد بصير بأعمالهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما أمامهم وما خلفهم، ولا يخفى عليه شيء، وعلمه سبحانه محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله تصير الأمور، وإلى يرجع الخلائق فيجازيهم. ها في هذه الآيات الكريمات بيان حكمة الله، حكمة الله تعالى في اصطفائه الأنبياء الرسل من الملائكة ومن الناس، وأنه له حكمة بالغة لكمال علمه وكمال قدرته. فلكمال علمه يصفه سبحانه وتعالى الرسل من الملائكة ومن الناس لعلمه سبحانه وتعالى بما نصح لذلك. وفي إثبات بسم الله السميع وبسم الله البصير وصفة السمع والبصر، وأن الله تعالى سميع لأقوال العباد بصير بأعمالهم، ويثبت شرف علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه خافية. وفي إثبات البعث والنشور، وأن الناس يرجعون إلى الله والأمور كلها تصير إليه، ويجازي كل بعمله. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قوله: وجاهدوا.
قل سبق عند السجدة الأولى صلى الله عليه وسلم قال، أخرجه أحمد قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري، كلاهما عن ابن لهيعة، وقد حسنها بعض أهل العلم، أعني رواية العبادلة عنه، والحديث رواه أبو داود في الصلاة باب تفريع أبواب السجود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره، قد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنهم انتهى. قال الذهبي في التقويص: صحت الرواية في هذا من قول عمر وطائفة، والحديث ضعفه شيخنا في ضعيف أبي داود وضعيف الترمذي.
من هذا
يعني الألباني أحسن
الله عملك.
الحديث أحسن الله عملك في الأصل كذا إسناده. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح ابن هاعان أو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر
يقول فضل سورة الحج بسجدتين.
نعم.
فمن لم يقرأهما فمن لم يسجد إيش
في, في, في الرواية هذه التي في عند الآية هذه قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما.
هذا إشكال يعني إذا لم يسجد لا يقرأهما في إشكال وحيث ضعيف يعني ضعيفة لكن رواية العباد لها أحسن بعض الشيء لكنها لا تصح حتى رواية العباد لها فيها ضعف لكنها أخف من ذلك. ها مشرح ما أتكلم عليه مشرح إذا كان مشرح هذا في كلامي إذا يكون بعد زيادة. وثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة سجدة على المنبر ويخطب الناس فمر بها السجدة أو قرأ السجدة في المنبر ثم نزل فسجد وسجد الناس. وفي الخطبة الثانية في الجمعة الثانية قرأ سجدة فتهيأ الناس للسجود فالمسجد فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء فالسجود مستحب ليس بواجب. وهذا فيه الحديث فيه أمر الأمر من لم يسجد لنا فلا يقرأهما. أيضا كونه لا يقرأ من أجل أنه لا يسجد لا يقرأ السورة بل لا يسجد بهما فلا يقرأها يعني فيه نكارة يعني الحديث دلت على أن السجود ليس بواجب وإنما مستحب. وهذا الحديث فيه أن السجود واجب وأن من لم يسجد لا يقرأ بهذه السورة يعني ما يقرأ السورة كلها من أجل أنه لا يسجد فيه نكارة. والحديث ضعيف الحديث ضعيف. نعم 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 لا يصح الحديث عن السلام وفي متنها النكارة يعني. نعم
أحسن الله إليك. قوله وجاهدوا في الله حق جهاده أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم كما قال تعالى اتقوا الله حق تقاته. وقوله صلى الله عليه أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم كما قال تعالى اتقوا الله حق تقاته. وقوله هو اجتباكم أي يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا وفي السفر تقصر إلى اثنتين وفي الخوف
فالصلاة
التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعة وفي السفر تقصر إلى اثنتين وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث وتصلى رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها والقيام فيها يسقط لعذر المرض فيصليها المريض جالسا فإن لم يستطع فعلى جنبه إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما أميرين إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني من ضيق. وقوله ملة أبيكم إبراهيم قال ابن جرير نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت وهذا المعنى في هذه الآية صلى الله عليه وسلم ابن جرير قال ابن جرير نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج
أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت: وهذا المعنى في هذه الآية كقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا الآية، وقوله: هو سماكم المسلمين من قبل. وقوله: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هو سماكم المسلمين من قبل، قال الله عز وجل. وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة. قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن. وكذا قال غيره: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن.
في الذكر يعني اللوح المحفوظ، في القرآن وفي اللوح المحفوظ في الكتب المتقدمة. نعم، وكتب في الذكر كل شيء. نعم.
وكذا قال غيره، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان. فقال: هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن. وفي هذا، وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. قوله: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها. فلهذا أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها. فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم، والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. وقوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها، فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نذر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج، كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة التوبة. وقوله: واعتصموا بالله، أي اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به، هو مولاكم، أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. وهذا آخر تفسير سورة الحج، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، في آخر هذه السورة الكريمة وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين عاملا لهم بعبادته سبحانه وتعالى، وخص الركوع والسجود وهي الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يعني صلوا. والركوع والسجود هما أهم أركان الصلاة، فلهذا خصهم الذكر. يعني اركعوا واسجدوا ليس هناك ركوع وسجود إلا بالصلاة، إلا الصلاة، والمعنى صلوا، أمر لهم بالصلاة لأنها أهم الواجبات وأفضل الفرائض بعد التوحيد. واعبدوا ربكم، هذا تعميم بعد تخصيص، يعني صلوا واعبدوا الله بما شرع لكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات. وافعلوا الخير، أيضا هذا عام جميع الخيرات، افعلوا الخير من الأقوال والأعمال والنيات والأفعال لعلكم تفلحون، يعني كي تفلحوا، والمعنى ليجل أن تفلحوا. لعل ليس المراد بها الترجي، لأن الله لا يرجو أحدا، وإن المراد بها التعليل، أي لكي تفلحوا، والمعنى اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم في الخير لكي تفلحوا. والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، من حصل على الفلاح فهو من أهل الجنة والسعادة وسلم من العذاب. وفيه دليل على أن هذه الأعمال من أسباب الفلاح ومن أسباب دخول الجنة، وهي الصلاة وعبادة الله مع الإخلاص وفعل الخير، هذه من أسباب دخول الجنة. الصلاة يصلها على الإخلاص وصدق ورغبة ورهبة، وأدى حقوقها، أدى الواجبات وأدى الأركان، وعبد الله وأخلص له العبادة وفعل الخير، فهو من أهل الفلاح، هذا بالمطلوب ونجا من المرهوب. وجاهدوا في الله حق جهاده، أيضا هذه من الأعمال التي ندب الله عبادهم إلى فعلها. يا أيها الذين اركعوا واسجدوا الصلاة واعبدوا ربكم، هذا أمر بالعبادة عامون، وافعلوا الخير، وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فالجهاد عام، وأعظم الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال أوسع، ولهذا يقدم على الجهاد بالمال، لأن المال يحتاجه المجاهدون في الإنفاق على أنفسهم وفي شراء الأسلحة والإنفاق على أسرهم واستنقاذ أيضا الأسارى عند المشركين. فالمال واسع، ولهذا يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، والجهاد بالنفس هذا أعظم ما يقدمه الإنسان نفسه التي يقدمه لله، روحه الذي يبذلها لله عز وجل، هذا أعظم ما يملكه الإنسان، وأعظم ما يكون الإنسان يشح بنفسه. إذا بذل نفسه فقد بذل أغلب ما يملك، أغلب ما يملك نفسه التي بين جنبيه. هذا الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال أوسع، والجهاد باللسان هو في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد الكفار، جهاد المنافقين ورد شبههم، وكذلك المبطلين والمبتدعة، كل هذا من الجهاد، جهاد بالنفس. ومن حديث جاهدوا الكفار بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، وجاهدوا في الله حق جهاده، حق الجهاد، جهادا حقا. مجتمع على الإخلاص، هو اجتباكم، يعني اختاركم واصطفاكم على الأمم السابقة. وفي الحديث يقول النبي أنتم تفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اجتباكم، فاجتبى هذه الأمة واصطفاها هذه الأمة على سائر الأمم، كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا في بيان فضله سبحانه على هذه الأمة، أنه لم يجعل في الدين من حرج، فالآثار والأغراض التي كانت على الأمة السابقة كلها وضعها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فيها الرخص، يصلي الإنسان المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع على جنب، فإن لم يستطع مستلقيا ورجله إلى القبلة، وإذا عجز عن الماء تيمم أو لم يقدر الماء وإذا كان عاجز عن التيمم ولم يستطع صلى على حسب حاله. وأباح الله أيضا أكل الميتة عند الضرورة، كل هذا من ما يدل على كل هذا فيه دل على يسر الشريعة وسهولتها. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحديث السبحة وما جعل عليكم بالدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، يعني إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم مسلمين، يعني الله سبحانه وتعالى سماكم مسلمين من قبل القرآن، وفي القرآن سماكم مسلمين في الكتب السابقة وفي هذا القرآن وفي الذكر في اللوح المحفوظ، ليكون رسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس، يعني اصطفاكم واختاركم لتكونوا شهداء على الناس، وتشهدون على الأمم السابقة أن أنبياءها بلغوها رسالات ربهم، فأن تشهدوا على الأمم والأمم يقولون رسالتكم لأنكم مزكون عندهم، لأن الله نوه بكم وفضلكم بذكر أوصافكم بالأمم السابقة، فلهذا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فعليكم أن تشكروا الله على هذه النعمة لعبادته سبحانه وتعالى، ومن أعظمها الصلاة والزكاة، ولهذا قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموها، يعني أدوها قائمة بأركانها وشروطها وخشوعها وإخلاصها وحضور القلب فيها. ولم يقل صلوا، لأن الإنسان قد يصلي صلاة صورية ولكنه لا يقيمها، والمراد إقام الصلاة لا صلاة صورية. فأقيموا الصلاة، أقيموها بأركانها وشروطها وخشوعها ووضوئها وهيئاتها حضور القلب فيها، هذا هو إقامتها. قال: وأقام الأمر، يعني أعطاه مؤديا حقوقه، وآتوا الزكاة، أعطوها لمستحقيها عن طيب نفس، واعتصموا بالله، توكلوا عليه واعتمدوا عليه، وفوضوا أمركم إليه، هو مولاكم سبحانه وتعالى، ناصركم، هو حافظكم وناصركم. فنعم المولى ونعم النصير، نعم الولي ونعم النصير سبحانه وتعالى، فينصر عباده ويتولاهم. هذه الآية فيهما توجيه الخطاب إلى المؤمنين، أمر لهم بالعبادة وبالصلاة خصوصا وبفعل الخير، وبيان هذا من أسباب الفلاح بالجهاد، وبيان أن هذه الأمة اختصها الله واجتباها على الأمم السابقة، وهذا فضل سبحانه، ومن فضله سبحانه على أنه سماهم مسلمين، سماهم المسلمين في اللوح المحفوظ وفي الكتب السابقة وفي القرآن. ومن فضله سبحانه وتعالى أنه اختار هذه الأمة على الأمم السابقة وفضلها، ولهذا فإنها تشهد عليها يوم القيامة وتقبل شهادتها، والرسول يشهد على هذه الأمة. وفيه أيضا أمر آخر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، وهي الاختيار والاصطفاء. وهي الأمر بتوكل الله والاعتماد عليه، وهي وأن الله مولى المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم، فنعم الولاء ونعم النصير. نعم.
تفسير سورة المؤمنون وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقوله قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: خاشعون خائفون ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقوله: والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك. وقوله: والذين هم للزكاة فاعلون، الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. صلى الله عليه وسلم. الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام: وهي مكية، وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ها هنا زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم. وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري. ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الأزواج والإماء، فأولئك هم العادون، أي المعتدون. وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين. صلى الله عليه وسلم. أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد أولئك هم الوارثون، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل سلام عليك، لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. بل أبلغ من هذا أيضا وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال فحلف له. قلت وهذه الآية كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
هذه الآيات الكريمات من أول سورة المؤمنون فيها بيان صفات المؤمنين أهل الفردوس أهل الفلاح. قال سبحانه قد أفلح المؤمنون، قد بالتحقيق يعني تحقق فلاحهم، أفلح يعني فازوا بما يطلبون وسلموا مما يرغبون، فازوا بما يطلبون. المؤمنين يطلبون رضا الله وجنته فازوا بذلك وسلموا ما يكرهون من غضب الله وسخطه والنار، هذا هو الفلاح. قد أفلح المؤمنون، إذن المؤمن من أهل الفلاح، المؤمن يفوز بالمطلوب، ولكن المؤمنين يتفاوتون، منهم المؤمن قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفات، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون. 6 صفات هذه صفات المؤمنين أهل الجنة والكرامة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، وصلوا الخشوع في الصلاة، خشوع القلب والجوارح، يخشع القلب ويستكين لعظمة الله سبحانه وتعالى فيكون حاضرا، والجوارح تخشع فلا تعبث. فالوصف الأول الخشوع في الصلاة، وخشوع القلب هو المهم. جاء في أثر أول ما يفقد من هذه الأمة الخشوع فلا ترى أحدا خاشعا أو كما جاء في الأثر يراجع هذا الأثر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا الوصف الثاني. الوصف الأول الخشوع في الصلاة. الوصف الثاني الإعراض عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل باطل, كل باطل فهو لغو, من نوع الشرك والفسوق والمعاصي. فهؤلاء المؤمنون مع أصافهم أنهم يعرضون عن اللغو, يعرضون عن القول الباطل والكلام الباطل من كفر الأنفسق أو غيرها. الوصف الثالث حفظ الفروج والذين هم الفروج يحافظون إلا على أزواجهم أو ما كتب عنهم, فإنهم غير ملومين. لا يلام الإنسان على زوجته وسرية التي سرها للإماء. فمن تجاوز الإماء, من تجاوز ذلك, تجاوز ما شرع الله له وأباح الله له من الزوجة والسرية, فأولئك هم العادون الذين تجاوزوا الحدود فيكون معتديا. نعم, قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هذا الوصف الثالث, والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة قيل هي زكاة المال, والمراد أصلها أصل الزكاة. ثم شرعت زكاة المدينة ذات النصب والشروط. والذين هم للزكاة فاعلون, وقيل زكاة النفس, وقيل أن لا تشمل الأمرين ولا مانع من زكاة النفس وتطهيرها من أدوان المعاصي والذنوب, وزكاة المال لإخراج الجزء الذي شرعه الله قبل أن تقدر النصف. والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما يكتبنوا فإنما رمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, الذين يرعون الأمانة والعهد, فلا يتساهلون في العهود والأمانات, يؤدون الأمانات ويرعونها, وكذلك العهود ويحافظون عليها. والذين هم على صلواتهم يحافظون, محافظة على الصلاة في أوقاتها وشروطها وهيئاتها. قال سبحانه أولئك هم الوارثون, الذين يطهرون بها الصلاة هم الوارثون الذين يرثون الفردوس, والفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها. في الحديث إذا سألتم الله وصلوا الفردوس فإن وصل الجنة هو أعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. وهذا يدل على الجنة مقدرة مستديرة وليست مربعة ولا مسدسة, لأن الفردوس هو وسطها وهو أعلاها, ولا يكون الشيء وسطه أعلاه إلا إذا كان مقببا ليس مربعة ولا مسدسة. هؤلاء هم الجنة وأهل الفردوس الذين يرثون الفردوس. والكافر يرث منزل, والمؤمن يرث منزل الكافر يرثه, كما في الحديث النبوي يوم القيامة يدفع إلى كل إنسان يهودي ونصراني وقال هذا في كافر من النار. نعم سم أقرب خشوع القلب, هذا هو الأصل. خشوع الجوارح تبع خشوع القلب. نعم نعم واجب, لا بد من الخشوع. لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل شيء آخر. إذا خلى بالخشوع لا بد يحصل له نقص عظيم. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين,
هذا في حضور القلب ليس له إلا ما عقل منها. إذا عقلها نصر المسلات ولا أكثر إلا أربعاء إلا خمسة إلا سلسة لا أكثر له إلا ما عقل منها حضور القلب. وقد يقال من حضور القلب يلزم منه خشوع. خشوع ما يحصل لما حضر القلب. إذا حضر القلب ما يحصل خشوع. فخشوع القلب وحضور القلب متلازمان.
يعني الخشوع أعلى منزلة من حضور. الخشوع أعلى منزلة من حضور القلب.
نعم. ما يكون خشوع لما حضر القلب. نعم. لا يصل السهو إذا ترك شيئا من الواجبات. أما إذا لم يترك وإنما يعني لم يحضر قلبه فلا يصل السهو. نعم.
السلام عليكم. قوله
وين ذكر فيه ما زي الأصل خشوع القلب خشوع الجوارح سبعة. وين ذكر شيخ الإسلام براجع كلام شيخ الإسلام. نعم ممكن ثابت هذا عن عمر إذا ثبت يعني خشوع الجوارح تبع.
قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. وقال ابن جرير إنما سمي آدم طينا لأنه مخلوق منه. وقال قتادة استل آدم من الطين وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق فإن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من طين لازب وهو الصلصال من الحمأ المسنون وذلك مخلوق من التراب كما قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد رواه أبو داود والترمذي نحوه. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم جعلناه نطفة هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال في الآية الأخرى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي ضعيف كما قال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم معد لذلك مهيئ له إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون أي مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة. ولهذا قالها هنا ثم خلقنا النطفة علقة أي ثم صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة وهي دم. فخلقنا العلقة مضغة وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. فخلقنا المضغة عظاما يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها فكسونا العظام لحما أي وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه ثم أنشأناه خلقا آخر أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم أنشأناه خلقا آخر يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغيرا ثم احتلم ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها أخرجاه. وقوله فتبارك الله أحسن الخالقين يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق قال فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يعني النشأة الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يعني يوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجساد فيحاسب الخلائق ويوفى كل عامل عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
وهذه الآية فيها بيان خلق الإنسان والأطوار التي مر عليها وبيان خلق أبينا آدم وأن الله خلقه من تراب ولقد خلق الإنسان من نطفة ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلق الله الإنسان خلق أبي آدم خلق الله الإنسان أبو آدم والإنسان أبو آدم من سلالة من طين سلالة الأخرى من صلصال من حمأ مسنون فلات الأخرى خلقه من تراب ولا منافات. كل هذه الآيات معناها واحد الله تعالى خلق آدم من تراب وهذا التراب صب عليه الماء فصار طينا وصار حمأ حمأ متغيرة ثم يبس صار صلصال يصوت فهو تراب هو من تراب من طين والطين التراب والتراب يصب عليه وصار حمأ وإذا يبس صلصال صار من صلصال من حمأ مسنون ثم جعلناه نطفة في قرار مكين على خلق الذرية تقال من خلق الآلة إلى خلق الذرية ثم جعلناه نطفة وهي الماء المني ماء الرجل وماء المرأة يخرج من بين الصلب الرجل والترائب عظام الصلب ويخلق الولاد من ماء الرجل وماء المرأة ويكون نطفة في رحم أمه يكون أول نطفة وتمضي عليه مدة 40 يوما وهو ماء ثم يتطور بعد 40 يكون علقة قطعة دم تحول من كون ماء إلى قطعة دم وإذا نطلع 40 تحول إلى مضغة وهي قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان في فمه، ثم بعد ذلك إذا مضت الأطوار هذه الثلاث 120 يوما يوصل الله إليه الملك كما في حديث كما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان، يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويخلق الله العظام ويكسو العظام لحما ويصور ويشكل، ولهذا قال سبحانه: ثم خلقنا نطفة في قرار متين، ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا علاقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أشعناه خلقا آخر تطور يكون إذا عاش يكون طفلا ثم شابا ثم شيخا ثم هرما ثم يموت ليلاقي ربه سبحانه وتعالى، ثم عشان خلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين المقدرين للمشيئين المخترعين، لأن الاختراع والخلق الخلق نوعان تقدير وتصوير، هذا هو الضرب في الآية: فالمصورون والمقدرون كثيرون. ومن قوله تعالى لعيسى: وإذ تخلق من الطين كانت الطين تصور وتقدر، فعيسى تصور من الطين كهيئة الطير ويقدر وينفخ فيه، فالله تعالى يخلق فيه الروح، فالله تعالى هو المنشئ مخترع ليس له شريك، ليس له خالق مع الله، الله خالق كل شيء. فالخلق بمعنى الإنشاء والاختراع هذا لا يشارك الله في أحد. والنوع الثاني الخلق بمعنى التقدير والتصوير، فتبارك الله الخالقين يعني المقدرين المصورين المنشئين المخترعين. والإنسان يقدر إذا كان يأتي بالنعل والفحم ويخطط ويرسم النعل حذو النعل ثم بعد ذلك ينفذ، فهذا التنفيذ قد لا يقدر عليه بعض الناس، وأما التصوير والتقدير قد نعم يقدر. ولهذا يقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أنت يعني تنفذ ما قدرت وصورت، وبعض القوم يقدر ويصور لكن لا ينفذ. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، فالخلق يطلق على التصوير والتقدير ويطلق على الاختراع والإنشاء. تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وتجازون وتحاسبون على أعمالكم. نعم سبحان
الله أحسن ذلك. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل هذه العبارة صحيحة؟ الله ما يضرب بحديد، وما مثل أو ما معناها؟
إيش؟
الله ما يضرب بحديد،
ما يضرب
بحديد
ما أصلح ما أصلح الكلام. نعم تركها ينبغي تركها. نعم
فضيلة الشيخ: قوله هو سماكم المسلمين وقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم وإن صام وصلى، هل يدخل في ذلك من يتسمون وينتسبون للقومية والعلمانية والليبرالية والتحزبات والجماعات الإسلامية دون جماعة المسلمين؟
نعم، العلمانية والليبرالية هذه نفاق، المنافقون زنادقة لا يدينون بدين الإسلام. أما دعوة الجاهلية الدعايات التي يدعون، نعم، الحمية والقومية، يدعون القوميات والقومية العربية، هذه كلها من هذه العصبية المنقوطة. نعم.
وهذا السائل يسألكم: ما معنى جثي جهنم؟
يعني
من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم،
يعني من حطب جهنم، نسأل الله العافية. نعم يسوف فيها ومكثوا فيها، نسأل الله العافية. من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، باب الوعيد، هذا من الكبائر. نعم
وهذا السائل يقول قرأت أن من شروط
ولا يجب أن يكون كافرا إذا دعا بدعوة جهل المسلم، لكن نبل الوعيد على هذا من الكبائر. نعم
أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول قرأت أن من شروط النكاح شاهدين عدلين، وأنا الآن متزوج وشاهد لي أثناء عقد النكاح أخي وأخ الزوجة بحضور أبي وأبوها، وأقمت بعدها بعدة أشهر حفلا. سؤالي يا شيخ، أن أخي قليل جدا أراه يصلي، مع العلم أنني لا أسكن معه في البيت، ما حكم عقد النكاح؟
عقد النكاح صحيح، أخوك وأخ الزوجة الحمد لله شاهدا. نعم.
وهذا يسأل يقول هل هناك طرق عملية بعد الدعاء تعين الإنسان على الإخلاص
بعد الدعاء؟
نعم أحسن الله.
جهاد النفس، لابد من جهاد النفس على الإخلاص، جهاد الإنسان نفسه على الإخلاص، لابد من جهاد النفس، تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق، وأن من سوى الله لا ينفع ولا يضر، هذا ما يعيد على الإخلاص. نعم.
يقول السائل ماذا تنصحون لمن هو مبتدئ في الحديث، ما أفضل ما يبدأ به ويحفظ؟
يبدأ في الأربعين النووي يحفظها، ثم عمدة الأحكام، ثم بلغ الأرام ثم بلغ المرام، ثم يترقى الصحيحين والسنن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر؟
صلاة الليل كلها تسمى وتر، كلها تسمى صلاة هي وتر وهي صلاة الليل، لكن آخرها ركعة، ويطلق الوتر على الركعة التي يختم بها صلاة الليل، صلاة الليل يختمها بركعة وتسمى كلها وتر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بأحد عشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشرة ركعة، يسمى وتر وتسمى صلاة الليل. نعم.
وهذا يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع، هل أكبر تكبيرة الإحرام ثم أكبر تكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة الإحرام وحدها؟
تكبيرة الإحرام لا بد أن تكبرها وأنت مستقيم وأنت واقف، هذه مسألة مهمة إذا جاء الإنسان والإمام راكع عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم منتصب حتى يكملها، ثم يهوي إلى الركوع بتكبيرة ثانية بالركوع أو بدون تكبيرة، تكبيرة أفضل، لكن المهم أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب قائم، فإن كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي صارت صلاته نافلة، انقلبت نافلة، إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني ما صح صلاة فريضة، لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت مستقيم حتى تنهيها، ثم تهوي إلى الركوع تكبيرة ثانية أنت فهو أفضل، وإن اكتبت تكبيرة الإحرام كفاية. نعم.
يقول السائل هل الذي يقتل نفسه يصلى عليه؟
هذا وتكبيرة كبيرة يصلي عليه سائر الناس، لكن لا يصلي عليه الأعيان، أعيان الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القاتل وعلى الغال وعلى ليجري أن يكون هذا يعني تمثيل للأحياء لا يفعلوا مثل فعله، لأن لا يصلي عليهم إذا ماتوا. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك ما هو الفرق بين الواجب والفرض والركن؟
الأحناف يفرقون بينهما، وإلا جمهور الواجب والفرض، الواجب مفروض والمفروض واجب، لا فرق بينهما، لكن بعض الأحناف يفرقون الفرض شيء والواجب شيء آخر أقل منه. نعم. الفرض والواجب وإيش؟
والركن.
والركن. الركن هو الصلاة الآن، الركن هو الأقوى، الواجب الأقوى الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا من الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، والواجب هو واجب مخفف يسقط مع النسيان ويجبر بالسهو لتكبير التكبيرات تكبيرة الإحرام مثل التشهد الأول. نعم.
يقول
التسبيح الركوع والسجود. نعم. بالنسبة للإمام المنفرد فرض ركن، وأما المأموم فهو واجب مخفف في حقه، وقيل إنها تسقط عنها أيضا والجمهور يرون أنها تسقط على الصلاة الجهرية. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: هل ندعو للمجاهدين في باكستان حيث أنهم شردت أسرهم وتكالبت عليهم اليهود والنصارى؟
ادعو للمسلمين عموما، ادعو المستضعفين، ادعو المظلومين عموما في باكستان وفي غيره. نعم.
يقول السائل: توفي والدي قبل 5 سنوات وكان حريصا على متابعة الحج والعمرة، وقد عزمت في نفسي أنني أحج عنه بعد كل 5 سنوات، فهل يلزمني ذلك الإضمار في نفسي، وهل هذا يعتبر نذر أم لا؟
لا يلزمك، لا يلزمك، هذا عمل طيب وبر بالوالد، لا يلزمك. نعم.
يقول: هل يلزمني أن أقرأ عن والدي كل يوم جمعة سورة الكهف بعد أن أقرأها عن نفسي، لأن والدي كان حريصا على قراءتها، وما هو العمل الأفضل لبر والدي بعد وفاته؟
لا، هذا غير مشروع عند جمع أهل العلم إهداء ثواب القراءة، وإنما يهدى للميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا هو الذي ورد. الأفضل مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو لوالدك وتبر صديقه وتنفذ عهده وإكرام الصديق وصلة الرحمة التي وصل بهما وإنفاذ عهده من بعدهما، كل هذا من بر الوالد الذي يلحقه بعد موته. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الصلاة عليهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذا كل ما يفعل الميت بعد موته. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث ابن مسعود إن أحدكم وبين قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟
نعم.
الذي يقول يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار، هل مقصود به الذي يعمل أمام الناس عملا صالحا ويحارب الله في الباطن والخلوة، أم مقصود به المخلصين؟
جاء فيها هذا وهذا، جاء ما يدل أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فبعض العلماء حمل هذا على هذا، وبعضهم قال هذا يكون تارة وهذا يكون تارة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا فيه أن المجاهد وعوذ بالهداية، وأما القدر فهذا إلى الله، هذا إلى الله، فالذي قدر الله أنه يجاهد وأنه قدر الله له الهداية ما تسبق عليه الشقاوة. نعم.
هذا السؤال المماثل، يقول: آمل توضيح معنى شقي وسعيد، فإذا كان الإنسان كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه، فكيف يحاول أن يكون سعيدا وهذا قد قدر عليه سابقا؟ وهذا فيه إشكال على بعض مختلف الذنوب، ويقول: أنا كتبت علي الشقاوة وأنا في بطن أمي.
هذا باطل، هذا الشخص يحتج بالقدر، القدر هذا من شؤون الله، ليس من شؤون، كان تعلم مأمور، ما تعلم ما كتب، كتب عليه في بطن يكون شقيا، كيف يعمل؟ أنت لا تعلم ما كتب، أنت مأمور بالعمل بجهاد النفس والعمل الصالح، عليك أن تجاهد نفسك وتعمل صالحا والله يوفقك، أما أن تنظر إلى القدر وتجلس وتقول لا ما أنا أنظر إلى القدر، القدر ليس من شؤونك، أنت مأمور بالشرع بالعمل بالشرع، والقدر هذا من خصائص الله، وأنت عليك بالعمل. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، هل إذا ما يعمل الناس فيه، هل هو في أمر مستقبل أو في أمر فرغ منه؟ قال: في أمر فرغ منه. قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فأنت مأمور بالعمل الآن، أنت مأمور بالعمل، مكلف بالشرع، وليس مأمور بأن تنظر إلى القدر. نعم. وفق الله.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج:
قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أحسن الله إليك. يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام أحسن الله عملك. يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي، فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. وأخرجه صاحب الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. ثم قال تعالى أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه. صلى الله عليه وسلم. بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت نعم صلى الله عليه وسلم من الطيب. بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال: ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره: الطالب العابد والمطلوب الصنم. ثم قال: ما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب، من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. إن الله لقوي عزيز، أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله عزيز، أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الخطاب موجه لجميع الناس. منبههم سبحانه وتعالى على تأمل هذا المثل. يا أيها الناس جميعا تأملوا، ضرب مثل فاستمعوا له. استمعوا لهذا المثل وتأملوا وتفكروا واعتبروا وخذوا العبرة والعظة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هؤلاء الآلهة التي تدعون من دون الله
لا يستطيعون خلق ذباب وهي من أفضل المخلوقات وأحقرها، ومع ذلك لا يستطيعون خلقها، حتى ولو اجتمعوا جميعا لما استطاعوا. وأبلغ من ذلك أنه إذا سلب الذباب شيئا من الآلهة لا يستطيعون أن يردوه أن يستنقذه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب العابد، والمطلوب الصنم، أو ضعف العقل الصنم، والمطلوب الذباب. ضعفت الآلهة، هذه الآلهة ضعيفة والمطلوب ضعيف، المطلوب الذباب ضعيف والآلهة ضعيفة، فلا تستطيع أن تستنقل شيئا من الذباب، وكل منهما ضعيف. هذا مثل، مثلا ضربه الله لبيان حقارة هذه الآلهة وسخافة عقول عابديها، كيف يعبدون هذه الآلهة وهي هذه حالها، ليس بيدها شيء ولا تستطيع أن تعمل شيئا، والعابد إنما يعبد المعبود بما يحصل له من النفع، وهي ليس فيها نفع، فهذا يدل على سخافة عقول عابديها. ولهذا قال سبحانه ضرب مثلا فاستمعوا لتأملوا. فهؤلاء التي تعبد من دون الله، هؤلاء الآلهة لا تخلق ذبابا وهو يضعف المخلوقات، ولا تستطيع أن تستنقذ ما أخذه الذباب من الآلهة من الطيب، فهذه الآلهة ضعيفة والمطلوب هو الذباب ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. والأمثال ينتقل فيها الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي، ولهذا قال سبحانه تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا أفهم السلف بكى فيقرأ هذه الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال كثيرة في القرآن وفي السنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره، ومن الناس لإبلاغ رسالته إن الله سميع بصير. أحسن الله عملك. يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره، ومن الناس لإبلاغ رسالته إن الله سميع بصير، أي سميع لأقوال عباده، بصير بهم، عليم بمن يستحق ذلك منهم، كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى قوله وأحصى كل شيء عددا، فهو سبحانه رقيب عليهم، شهيد على ما يقال لهم، حافظ لهم، ناصر لجنابهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الآية.
هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة ويصطفي ما يشاء من خلقه، ويصطفي من الملائكة رسلا كما اصطفى جبريل وجعله ملك الوحي الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، ومن الناس اصطفى الرسل والأنبياء، اصطفى نوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين. فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي من الأشهر، اصطفى شهر رمضان وعشر ذي الحجة ويصف الأماكن مكة وجعلها مناسك العبادة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وصل الأمة المحمدية وفضلها على سائر الأمم، له الحكمة البالغة. الله يصف من الملائكة رسلا ومن الناس، يصف من الملائكة رسلا إلى الرسل يأتونهم بالوحي، وصف من الناس رسلا إلى البشر. الله يصف من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير، سميع يقبل العباد، يصف بأعمالهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما أمامهم وما خلفهم، ولا يخفى عليه شيء، وعلمه سبحانه محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله تصير الأمور، وإليه يرجع الخلائق فيجازيهم. في هذه الآيات الكريمات بيان حكمة الله، حكمة الله تعالى في اصطفائه الأنبياء الرسل من الملائكة ومن الناس، وأنه له حكمة بالغة لكمال علمه وكمال قدرته، فلكمال علمه يصطفي سبحانه وتعالى الرسل من الملائكة ومن الناس لعلمه سبحانه وتعالى بما نصلح لذلك. وفي إثبات بسم الله السميع وبسم الله البصير وإثبات صفة السمع والبصر، وأن الله تعالى سميع لأقوال العباد بصير بأعمالهم، وفي إثبات شرف علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه خافية، وفي إثبات البعث والنشور وأن الناس يرجعوا إلى الله والأمور كلها تصير إليه ويجازي كل بعمله. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده. صلى الله عليه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قوله: وجاهدوا.
قل سبق عند السجدة الأولى صلى الله عليه وسلم قال، أخرجه أحمد، قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري كلاهما عن ابن لهيعة، وقد حسنها بعض أهل العلم، أعني رواية العبادلة عنه، والحديث رواه أبو داود في الصلاة باب تفريع أبواب السجود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره، قد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنهم انتهى. قال الذهبي في التقويص: صحت الرواية في هذا من قول عمر وطائفة، والحديث ضعفه شيخنا في ضعيف أبي داود وضعيف الترمذي.
من
هذا؟ يعني الألباني. الحديث أحسن الله ملك في الأصل كذا إسناده. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد المولى بني هاشم أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح ابن هاعان أو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر
يقول: فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يقرأهما فمن لم يسجد
في الرواية هذه التي في عند الآية هذه. قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما.
هذا إشكال يعني إذا لم يسجد لا يقرأهما، هذا إشكال ضعيف يعني من رواية ابن العير ضعيف، لكن رواية العبادي لها أحسن بعض الشيء، لكنها لا تصح، حتى رواية العبادي في ضعف لكنها أخف من ذلك. ها مشرح ما أتكلم عليه مشرح إذا كان مشرح هذا في كلامي يكون بعد زيادة. وثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة سجدة على المنبر ويخطب الناس، فمر بها السجدة أو قرأ السجدة في المنبر ثم نزل فسجد وسجد الناس. وفي الخطبة الثانية في الجمعة الثانية قرأ سجدة فتهيأ الناس للسجود فالمسجد، فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فالسجود مستحب ليس بواجب. وهذا فيه الحديث فيه أمر، الأمر من لم يسجد هنا فلا أقرأهما. إذا كونه لا يقرأ من أجل أنه لا يسجد، لا يقرأ السورة، من لا يسجد بهما فلا يقرأها، يعني فيه فينا كارة يعني فينا كارة. الحديث دلت على أن السجود ليس بواجب وإنما مستحب، وهذا الحديث فيه أن السجود واجب وأن من لم يسجد لا يقرأ في هذه السورة، يعني ما يقرأ السورة كلها من أجل أنه لا يسجد، فيه كارة. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. نعم 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 لا يصح حديث ابن السلام، وفي متنها النكارة يعني. نعم
أحسن الله إليك. قوله وجاهدوا في الله حق جهاده، أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى اتقوا الله حق تقاته. وقوله صلى الله عليه وسلم أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى اتقوا الله حق تقاته. وقوله هو اجتباكم أي يا هذه الأمة، الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف
فالصلاة
التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعة، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث، وتصلى رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط لعذر المرض فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع على جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما أميرين إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق. وقوله ملة أبيكم إبراهيم، قال ابن جرير نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت وهذا المعنى في هذه الآية؟ صلى الله عليه وسلم ابن جرير، قال ابن جرير نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت وهذا المعنى في هذه الآية كقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا الآية، وقوله هو سماكم المسلمين من قبل. سلامك. وقوله هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل قال الله عز وجل، وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة. قال مجاهد الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن. وكذا قال غيره
الله سماكم المسلمين من قبل،
الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن.
في الذكر يعني اللوح المحفوظ، في القرآن وفي اللوح المحفوظ في الكتب المتقدمة. نعم، وكتب في الذكر كل شيء. نعم،
وكذا قال غيره، لأنه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان، فقال هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن. وفي هذا، وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. قال رجل يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال نعم وإن صام وصلى، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. قوله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم، مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها. فلهذا أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم، مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها. فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم، والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. وقوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها، فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نذر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج، كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة التوبة. وقوله واعتصموا بالله، أي اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به، هو مولاكم أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. وهذا آخر تفسير سورة الحج، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، في آخر هذه السورة الكريمة وجه الله تعالى خطاب المؤمنين آمرا لهم بعبادته سبحانه وتعالى، وخص الركوع والسجود وهي الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يعني صلوا. والركوع والسجود هما أهم أركان الصلاة، فلهذا خصهم بالذكر، يعني اركعوا واسجدوا، ليس هناك ركوع وسجود إلا بالصلاة، إلا الصلاة، والمعنى صلوا، أمر لهم بالصلاة، لأنها أهم الواجبات وأفضل الفرائض بعد التوحيد. واعبدوا ربكم هذا تعميم بعد تخصيص، يعني صلوا واعبدوا الله بما شرع لكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من العبادات. وافعلوا الخير أيضا هذا عام جميع الخيرات، افعلوا الخير من الأقوال والأعمال والنيات والأفعال لعلكم تفلحون، يعني كي تفلحوا، والمعنى ليجل أن تفلحوا، لعل ليس المراد بها الترجي لأن الله لا يرجو أحدا، وإنما المراد بها التعليم، أي لكي تفلحوا، والمعنى اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم في الخير لكي تفلحوا، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، من حصل على الفلاح فهو من أهل الجنة والسعادة وسلم من العذاب. وفي دليل على أن هذه الأعمال من سبب الفلاح ومن سبب دخول الجنة، وهي الصلاة وعبادة الله مع الإخلاص وفعل الخير، هذه من أسباب دخول الجنة، الصلاة يصلها على الإخلاص وصدق ورغبة ورهبة وأدى حقوقها، أدى الواجبات وأدى الأركان وعبد الله وأخلص له العبادة وفعل الخير، فهو من أهل الفلاح، هذا بالمطلوب ونجا من المرهوب. وجاهدوا في الله حق جهاده، أيضا هذه من الأعمال التي ندب الله عبادهم إلى فعلها. يا أيها الذين أركعوا واسجدوا الصلاة واعبدوا ربكم، هذا أمر بالعبادة عامهم، وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فالجهاد عام، وأعظم الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال أوسع، ولهذا يقدر على الجهاد بالمال، لأن المال يحتاجه المجاهدون في الإنفاق على أنفسهم وفي شراء الأسلحة والإنفاق على أسرهم واستنقاذ أيضا الأسارى عند المشركين، فالمال واسع، ولهذا يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، والجهاد بالنفس هذا أعظم ما يقدمه الإنسان نفسه التي يقدمه لله، روحه الذي يبذلها لله عز وجل، هذا أعظم ما يملكه الإنسان، وأعظم ما يكون الإنسان شحا به، يشح بنفسه، إذا بذل نفسه فقد بذل أغلى ما يملك، أغلى ما يملك نفسه التي بين جنبيه، هذا الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال أوسع. والجهاد باللسان هو في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد الكفار، جهاد المنافقين ورد شبههم، وكذلك المبطلين والمبتدعة، كل هذا من الجهاد، جهاد بالنفس. وفي الحديث جاهدوا الكفار بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، وجاهدوا في الله حق جهاده، حق الجهاد، جهادا حقا. مجتمع على الإخلاص، هو اجتباكم يعني اختاركم واصطفاكم على الأمم السابقة. وفي الحديث يقول أنتم تفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اجتباكم فاجتبى هذه الأمة واصطفاها هذه الأمة على سائر الأمم، كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا في بيان فضله سبحانه على هذه الأمة، أنه لم يجعل لها في الدين من حرج، فالآثار والأغلال التي كانت على الأمة السابقة كلها وضعها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فيها الرخص، يصلي الإنسان المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع على جنب، فإن لم يستطع مستلقيا ورجله إلى القبلة، وإذا عجز عن الماء تيمم أو لم يقدر الماء، وإذا كان عاجز عن التيمم ولم يستطع صلى على حسب حاله. وأباح الله أيضا أكل الميتة عند الضرورة، كل هذا من ما يدل على كل هذا فيه دل على يسر الشريعة وسهولتها. قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحديث السمحة وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، يعني إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم مسلمين، يعني الله سبحانه وتعالى سماكم مسلمين من قبل القرآن، وفي القرآن سماكم مسلمين في الكتب السابقة وفي هذا القرآن وفي الذكر في لوح المحفوظ، ليكون رسول شهيدا عليكم وتكون شهيدا على الناس، يعني اصطفاكم واختاركم لتكون شهيدا على الناس، تشهدون على الأمم السابقة أن أنبياءها بلغوها رسالة ربهم، فأن تشهدوا على الأمم والأمم يقولون رسالتكم لأنكم مزكون عندهم، لأن الله نوه بكم وفضلكم بذكر أوصافكم بالأمم السابقة، فلهذا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فعليكم أن تشكروا الله على هذه النعمة لعبادته سبحانه وتعالى، ومن أعظمها الصلاة والزكاة، ولهذا قال فأقيموا الصلاة والزكاة، أقيموها يعني أدوها قائمة بأركانها وشروطها وخشوعها وإخلاصها وحضور القلب فيها، ولم يقل صلوا، لأن الإنسان قد يصلي صلاة صورية ولكنه لا يقيمها، والمراد إقام الصلاة لا صلاة صورية، فأقيموا الصلاة أقيموها بأركانها وشروطها وخشوعها ووضوئها وهيئاتها حضور القلب فيها، هذا هو إقامتها. قالوا أقام الأمر يعني أعطاه مؤديا حقوقه، وآت الزكاة أعطوها لمستحقيها عن طيب نفس، واعتصموا بالله توكلوا عليه واعتمدوا عليه وفوضوا أمركم إليه، هو مولاكم سبحانه وتعالى ناصركم هو حافظكم وناصركم، فنعم المولى ونعم النصير، نعم الولي ونعم النصير سبحانه وتعالى، فينصر عباده ويتولاهم. هذه الآية فيهما توجيه الخطاب إلى المؤمنين، أمر لهم بالعبادة وبالصلاة خصوصا وبفعل الخير، وبيان هذا من أسباب الفلاح بالجهاد، وبيان أن هذه الأمة اختصها الله واجتباها على الأمم السابقة، وهذا فضل سبحانه، ومن فضله سبحانه على أنه سماه المسلمين في اللوح المحفوظ وفي الكتب السابقة وفي القرآن، ومن فضله سبحانه وتعالى أنه اختار هذه الأمة على الأمم السابقة وفضلها، ولهذا فإن تشهد عليها يوم القيامة وتقبل شهادتها، والرسول يشهد على هذه الأمة. وفيه أيضا أمر آخر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وهي الاختيار والاصطفاء، وفيها الأمر بتوكل الله والاعتماد عليه، وفيها وأن الله مولى المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم، فنعم المولى ونعم النصير. نعم.
تفسير سورة المؤمنون وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقوله قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما خاشعون، خائفون ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب، وكذا قال إبراهيم النخعي، وقال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقوله: والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك. وقوله: والذين هم للزكاة فاعلون، الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ها هنا زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم. وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري. ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الأزواج والإماء، فأولئك هم العادون، أي المعتدون. وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين. أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة، قال: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد: أولئك هم الوارثون، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار، لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة، وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. السلام عليكم. لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار، لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة، وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فحلف له. قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
هذه الآيات الكريمات من أول سورة المؤمنون فيها بيان صفات المؤمنين أهل الفردوس أهل الفلاح. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. قد للتحقيق، يعني تحقق فلاحهم. أفلح يعني فازوا بما يطلبون، وسلموا ما يرغبون. فازوا بما يطلبون، المؤمنين يطلبون رضا الله وجنته، فازوا بذلك، وسلموا ما يكرهون من غضب الله وسخطه والنار. هذا هو الفلاح. قد أفلح المؤمنون. إذن المؤمن من أهل الفلاح، المؤمن يفوز بالمطلوب، ولكن المؤمنين يتفاوتون، منهم المؤمن قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفات، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم محافظون. 6 صفات. هذه صفات المؤمنين أهل الجنة والكرامة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، وصفوا الخشوع في الصلاة، خشوع القلب والجوارح، يخشع القلب ويستكين لعظمة الله سبحانه وتعالى، فيكون حاضرا والجوارح تخشع فلا تعبث. فالوصف الأول الخشوع في الصلاة، وخشوع القلب هو المهم. جاء في أثر: أول ما يفقد من هذه الأمة الخشوع فلا ترى أحدا خاشعا، أو كما جاء في الأثر يراجع هذا الأثر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. هذا الوصف الثاني. الوصف الأول الخشوع في الصلاة، الوصف الثاني الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل باطل، كل باطل فهو لغو، من نوع الشرك والفسوق والمعاصي. فهؤلاء المؤمنون ما أوصافهم أنهم يعرضون عن اللغو، يعرضون عن القول الباطل والكلام الباطل من كفر الأنفسق أو غيرها. الوصف الثالث حفظ الفروج، والذين هم الفروج يحافظون إلا على أزواجهم أو ما كتمنهم، فإنهم غير ملومين. لا يلام الإنسان على زوجته وسرية التي سرها للإماء، فمن تجاوز الإماء من تجاوز ذلك، تجاوز ما شرع الله له وأباح الله له من الزوجة والسرية، فأولئك هم العادون الذين تجاوزوا الحدود فيكون معتديا. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذا الوصف الثالث، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة قيل هي زكاة المال، والمراد أصلها، أصل الزكاة، ثم شرعت زكاة المدينة ذات النصب والشروط. والذين هم للزكاة فاعلون، وقيل زكاة النفس، وقيل أن لا تشمل الأمرين ولا مانع من زكاة النفس وتطهيرها من أدوان المعاصي والذنوب، وزكاة المال بإخراج الجزء الذي شرعه الله قبل أن تقدر النصف. والذين هم الزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، والذين هم الزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين يرعون الأمانة والعهد، فلا يتساهلون في العهود والأمانات، يؤدون الأمانات ويرعونها، وكذلك العهود ويحافظون عليها. والذين هم على صلواتهم محافظون، محافظة على الصلاة في أوقاتها وشروطها وهيئاتها. قال سبحانه أولئك هم الوارثون، الذين يطهرون بها الصلاة هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها. في الحديث إذا سألتم الله وصلوا الفردوس فإن وصل الجنة هو أعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. وهذا يدل على الجنة مقدرة مستديرة، وليست مربعة ولا مسدسة، لأن الفردوس هو وسطها وهو أعلاها، ولا يكون الشيء وسطه أعلاه إلا إذا كان مقببا، ليس مربعة ولا مسدسة. هؤلاء هم الجنة وأهل الفردوس الذين يرثون الفردوس، والكافر يرث منزل، والمؤمن يرث منزل الكافر، يرثه كما في الحديث أنه يوم القيامة يدفع إلى كل إنسان يهودي ونصارى يقول هذا فيها كفر من النار. نعم سم قبل خشوع القلب، هذا هو الأصل، خشوع الجوارح تبع شعور القلب. نعم نعم واجب، لا بد من الخشوع، لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل يا أخي؟ إذا خلى بالخشوع لا بد يحصل له نقص عظيم. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين،
هذا في حضور القلب، ليس له إلا ما عقل منها، إذا عقلها نصر المسلاة ولا أكثر إلا أربعاء إلا خمسة إلا سلسة، لا أكثر إلا ما عقل منها حضور القلب. وقد قال الحضور القلب يلزم منه خشوع، خشوع ما يحصل لما حضر القلب، حضر القلب ما يحصل خشوع، فخشوع القلب وحضور القلب متلازمان.
يعني الخشوع أعلى منزلة من الخشوع، أعلى منزلة من حضور القلب.
نعم، ما يكون خشوع لما حضر القلب. نعم ها؟ إيه؟ لا يساوي إذا ترك شيئا من الواجبات، أما إذا لم يترك وإنما يعني لم يحضر قلبه فلا يسوي السهو.
نعم. صلى الله عليه. قوله
ها؟ وين ذكر فيه؟ ما أدري بقى. الأصل خشوع القلب. خشوع الجوارح سبعة. وين ذكر شيخ الإسلام؟ راجع كلام شيخ الإسلام. نعم. نعم. ممكن ثابت هذا عن عمر إذا ثبت. يعني خشوع الجوارح تبع. نعم.
قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. وقال ابن جرير إنما سمي آدم طينا لأنه مخلوق منه. وقال قتادة استل آدم من الطين وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق فإن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من طين لازب وهو الصلصال من الحمأ المسنون وذلك مخلوق من التراب كما قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد رواه أبو داود والترمذي نحوه. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم جعلناه نطفة هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال في الآية الأخرى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي ضعيف كما قال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم معد لذلك مهيئ له إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون أي مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة. ولهذا قالها هنا ثم خلقنا النطفة علقة أي ثم صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة قال عكرمة وهي دم. فخلقنا العلقة مضغة وهي قطعة كالبضعة من اللحم أحسن الله إليك وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. فخلقنا المضغة عظاما يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها فكسونا العظام لحما أي وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه ثم أنشأناه خلقا آخر أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال العوفي عن وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم انشأناه خلقا آخر، يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا، ثم نشأ صغيرا، ثم احتلم، ثم صار شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم هرما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجاه. وقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني يوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجساد، فيحاسب الخلائق ويوفى كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
وهذه الآية فيها بيان خلق الإنسان والأطوار التي مر عليها، وبيان خلق أبينا آدم وأن الله خلقه من تراب، ولقد خلق الإنسان من نطفة، ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلق الله الإنسان، خلق أبي آدم، خلق الله الإنسان أبو آدم، والإنسان أبو آدم من سلالة من طين، ثلاثة الأخرى من صلصال من حمأ مسنون، فلات الأخرى خلقه من تراب، ولا منافات. كل هذه الآيات معناها واحد: الله تعالى خلق آدم من تراب، وهذا التراب صب عليه الماء فصار طينا وصار حمأ، حمأ متغيرة، ثم يبس فصار صلصال يصوت، فهو تراب، هو من تراب، من طين، فالطين التراب، والتراب يصب عليه وصار حمأ، وإذا يبس صلصال صار من صلصال من حمأ مسنون، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، على خلق الذرية، تقال من خلق الآدم إلى خلق الذرية، ثم جعلناه نطفة وهي الماء المني، ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب وصلب الرجل والترائب عظام الصلب، ويخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة، ويكون نطفة في رحم أمه، يكون أول نطفة، وتمضي عليه مدة 40 يوما وهو ماء، ثم يتطور بعد 40 يكون علقة، قطعة دم، تحول من كون ماء إلى قطعة دم، وإذا نطع 40 تحول إلى مضغة وهي قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان في فمه، ثم بعد ذلك إذا مضت الأطوار هذه الثلاث 120 يوما يوصل الله إليه الملك، كما في حديث، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان، يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويخلق الله العظام ويكسو العظام لحما ويصور ويشكل. ولهذا قال سبحانه: ثم خلقنا نطفة في قرار متين، ثم خلقنا نطفة علاقة، فخلقنا علاقة مضغة، فخلقنا مضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أشعناه خلقا آخر. تطور يكون إذا عاش يكون طفلا ثم شابا ثم شيخا ثم هرما ثم يموت ليلاقي ربه سبحانه وتعالى، ثم أشعناه خلق آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين المقدرين للمشيئين المخترعين، لأن الاختراع والخلق، الخلق نوعان: تقدير وتصوير، هذا هو الضرب في الآية. فالمصورون والمقدرون كثيرون. ومن قول تعالى لعيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تصور وتقدر. فعيسى تصور من الطين كهيئة الطير ويقدر وينفخ فيه، فالله تعالى يخلق فيه الروح. فالله تعالى هو المنشئ مخترع، ليس له شريك، ليس له خالق مع الله، الله خالق كل شيء. فالخلق بمعنى الإنشاء والاختراع، هذا لا يشارك الله في أحد. والنوع الثاني الخلق بمعنى التقدير والتصوير. فتبارك الله الخالقين يعني المقدرين المصورين للمنشئين المخترعين. والإنسان يقدر إذا كان يأتي بالنعل والفحم ويخطط ويرسم النعل حذو النعل ثم بعد ذلك ينفذ. فهذا التنفيذ قد لا يقدر عليه بعض الناس، وأما التصوير والتقدير قد نعم يقدر. ولهذا يقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أنت يعني تنفذ ما قدرت وصورت، وبعض القوم يقدر وصور لكن لا ينفذ. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فالخلق يطلق على التصوير والتقدير، ويطلق على الاختراع والإنشاء. تبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وتجازون وتحاسبون على أعمالكم. نعم سبحانه
وتعالى. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل هذه العبارة صحيحة؟ الله ما يضرب بحديد، وما مثل أو ما معناها؟
إيش؟
الله ما يضرب بحديد.
ما يضرب
بحديد؟
ما أصلح. وما أصلح الكلام. نعم. تركها ينبغي تركها. نعم.
فضيلة الشيخ: قوله هو سماكم المسلمين، وقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم وإن صام وصلى، هل يدخل في ذلك من يتسمون وينتسبون للقومية والعلمانية والليبرالية والتحزبات والجماعات الإسلامية دون جماعة المسلمين؟
نعم، العلمانية والليبرالية هذه نفاق، المنافقون زنادقة لا يدينون بدين الإسلام. أما دعوى الجاهلية الدعايات التي نعم الحمية والقومية، دعوية القوميات والقومية العربية، هذه كلها من هذه العصبية المنقوطة. نعم.
وهذا السائل يسألكم: ما معنى جثي جهنم؟
يعني
من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم،
يعني من حطب جهنم، نسأل الله العافية. نعم يسون فيها ومكثوا فيها، نسأل الله العافية. من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، باب الوعيد دلعنا هذا من الكبائر. نعم.
وهذا السائل يقول: قرأت أن من شروط
ولا يجب أن يكون كافرا إذا دعا بدعوى الجاهلية ومسلم، لكن هذا الوعيد دلعنا هذا من الكبائر. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا السائل يقول: قرأت أن من شروط النكاح شاهدين عدلين، وأنا الآن متزوج وشاهد لي أثناء عقد النكاح أخي وأخ الزوجة بحضور أبي وأبوها، وأقمت بعدها بعدة أشهر حفلا. سؤالي يا شيخ: أن أخي قليل جدا أراه يصلي مع العلم أنني لا أسكن معه في البيت، ما حكم عقد النكاح؟
عقد نكاح صحيح أخوك وأخو الزوجة الحمد لله شاهدا. نعم.
وهذا يسأل يقول هل هناك طرق عملية بعد الدعاء تعين الإنسان على الإخلاص
بعد الدعاء؟
نعم أحسن الله عليك.
جهاد النفس، لابد من جهاد النفس على الإخلاص، جهاد الإنسان نفسه على الإخلاص، لابد من جهاد النفس، تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق، وأن من سوى الله لا ينفع ولا يضر، هذا ما يعيد على الإخلاص. نعم.
يقول السائل ماذا تنصحون لمن هو مبتدئ في الحديث، ما أفضل ما يبدأ به ويحفظ؟
يبدأ في الأربعين النووي يحفظها، ثم عمدة الأحكام، ثم بلغ الأرام ثم بلغ المرام، ثم يترقى الصحيحين والسنن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر؟
صلاة الليل كلها تسمى وتر، كلها تسمى صلاة الليل، هي وتر وهي صلاة الليل، لكن آخرها ركعة، ويطلق الوتر على الركعة التي يختم بها صلاة الليل، صلاة الليل يختمها بركعة وتسمى كلها وتر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له أن يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بأحد عشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم الليل تنتهى أحد عشرة ركعة، يسمى وتر وتسمى صلاة الليل. نعم.
وهذا يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع هل أكبر تكبيرة الإحرام ثم أكبر تكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة الإحرام وحدها؟
تكبيرة الإحرام لا بد أن تكبرها وأنت مستقيم وأنت واقف، هذه مسألة مهمة ينبغي تتبعها، إذا جاء الإنسان والإمام راكع عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم منتصب حتى يكملها، ثم يهوي إلى الركوع بتكبيرة ثانية للركوع أو بدون تكبيرة، تكبيرة أفضل، لكن المهم أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب قائم، فإن كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي صارت صلاته نافلة، انقلبت نافلة، إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني ما صح صلاة فريضة، لابد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت مستقيم حتى تنهيها ثم تهوي إلى الركوع، تكبيرة ثانية أنت فهو أفضل، وإن اكتبت تكبيرة الإحرام كفاية. نعم.
يقول السائل هل الذي يقتل نفسه يصلى عليه؟
هذا وتكبيرة كبيرة يصلي عليه سائر الناس، لكن لا يصلي عليه الأعيان، أعيان الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القاتل وعلى الغال وعلى ليجري أن يكون هذا يعني تمثيل للأحياء لا يفعلوا مثل فعله لئلا يصلي عليهم إذا ماتوا. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك ما هو الفرق بين الواجب والفرض والركن؟
الأحناف يفرقون بينهما، وإلا جمهور الواجب هو الفرض، الواجب مفروض والمفروض واجب، لا فرق بينهما، لكن بعض الأحناف يفرقون الفرض شيء والواجب شيء آخر أقل منه. نعم. الفرض والواجب وإيش؟
والركن.
والركن. الركن هو الصلاة الآن، الركن هو الأقوى، الواجب الأقوى الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا من الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، والواجب هو واجب مخفف يسقط مع النسيان ويجبر بالسهو لتكبير التكبيرات مثل تكبيرة الإحرام مثل التشهد الأول. نعم.
يقول
التسبيح الركوع والسجود. نعم. بالنسبة للإمام المنفرد فرض ركن، وأما المأموم فهو واجب مخفف في حقه، وقيل إنها تسقط عنها أيضا، والجمهور يرون أنها تسقط عن الصلاة الجهرية. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل هل ندعو للمجاهدين في باكستان حيث أنهم شردت أسرهم وتكالبت عليهم اليهود والنصارى؟
ادعو للمسلمين عموما، ادعو المستضعفين، ادعو المظلومين عموما في باكستان وفي غيره. نعم.
يقول السائل توفي والدي قبل 5 سنوات وكان حريصا على متابعة الحج والعمرة، وقد عزمت في نفسي أنني أحج عنه بعد كل 5 سنوات، فهل يلزمني ذلك الإضمار في نفسي وهل هذا يعتبر نذر أم لا؟
لا يلزمك، لا يلزمك، هذا عمل طيب وبر بالوالد لا يلزمك. نعم.
يقول هل يلزمني أن أقرأ عن والدي كل يوم جمعة سورة الكهف بعد أن أقرأها عن نفسي لأن والدي كان حريصا على قراءتها، وما هو العمل الأفضل لبر والدي بعد وفاته؟
لا، هذا غير مشروع عند جمع أهل العلم إهداء ثواب القراءة، وإنما يهدى للميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا هو الذي ورد. الأفضل مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو لوالدك وتبر صديقة وتنفذ عهدة وإكرام الصديق وصلة الرحمة التي وصل بهما وإنفاذ عهده من بعدهما، كل هذا من بر الوالد الذي يلحق بعد موته. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلى بهما، الصلاة عليهم والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلى بهما، هذا كل ما يفعل الميت بعد موته. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل كيف نجمع بين حديث ابن مسعود إن أحدكم وبين قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟
نعم.
والذي يقول يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار، هل مقصود به الذي يعمل أمام الناس عملا صالحا ويحارب الله في الباطن والخلوة، أم مقصود به المخلصين؟
جاء فيها هذا وهذا، جاء ما يدل أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فبعض العلماء حمل هذا على هذا، وبعضهم قال هذا يكون تارة وهذا يكون تارة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا فيه أن المجاهد وعذب بالهداية، وأما القدر فهذا إلى الله، هذا إلى الله، فالذي قدر الله أنه يجاهد وأنه قدر الله له الهداية ما تسبق عليه الشقاوة. نعم.
هذا السؤال مماثل، يقول آمل توضيح معنى شقي وسعيد، فإذا كان الإنسان كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه فكيف يحاول أن يكون سعيدا وهذا قد قدر عليه سابقا؟ وهذا فيه إشكال على بعض مختلف الذنوب، ويقول أنا كتبت علي الشقاوة وأنا في بطن أمي.
هذا باطل، هذا الشخص يحتج بالقدر، القدر هذا من شؤون الله ليس من شؤون، كانت عبد المأمور ما تعلم ما كتب، كتب عليه في بطن أمي يكون شقيا، كيف يعمل؟ أنت لا تعلم ما كتب، أنت مأمور بالعمل بجهاد النفس والعمل الصالح، عليك أن تجاهد نفسك وتعمل صالحا والله يوفقك، أما أن تنظر إلى القدر وتجلس وتقول لا ما أنا أنظر إلى القدر، القدر ليس من شؤونك، أنت مأمور بالشرع بالعمل بالشرع، والقدر هذا من خصائص الله، وأنت عليك بالعمل. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله هل إذا ما يعمل الناس فيه هل هو في أمر مستقبل أو في أمر فرغ منه؟ قال في أمر فرغ منه. قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فأنت مأمور بالعمل الآن، أنت مأمور بالعمل مكلف بالشرع وليس مأمور بأن تنظر إلى القدر. نعم. وفق الله.